أحمد هو الفراهيدي رحمه الله، إمام عظيم، بل هو يكاد يكون أعظم أئمة اللغة الذين مروا على العربية، وهو شيخ سيبويه، وهو واضع علم العروض، علم العروض الذي به توزن الأشعار العربية، وضعه الخليل بن أحمد، وهو العلم الوحيد الذي وضعه إنسان رجل واحد، وإلا بقية العلوم فما في علم وضعه رجل، إلا وكل علم من العلوم يأتي فلان فيضع فيه شيئا، ثم يأتي فلان فيضع فيه شيئا، وهكذا. فلا نستطيع أن نقول وضع علم الفقه فلان، ولا وضع علم التجويد فلان، إلا علم العروض نستطيع أن نقول إن واضعه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. إذن مخارج الحروف 17 مخرجا على القول الذي يختاره من اختبر ذلك من أهل المعرفة بها كالخليل بن أحمد، و16 على قول سيبويه بإسقاط حروف الجوف. سووها حروف الجوف، مكتوب حرف، سووها حروف الجوف. يعني نحن نعلم في بحث مخارج الحروف الذي درسناه بأن الجوف وهو المنطقة التي تلي الحلق يخرج منها 3 أحرف هي حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. هذا الذي ذهب إليه الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وتبعه على ذلك الإمام العظيم محمد بن الجزري رحمه الله. لكن سيبويه تلميذ الخليل بن أحمد ذهب إلى أن مخارج الحروف 16، ولم يجعل من الجوف شيئا، فقال: أنتم تقولون من الجوف يخرج 3 حروف هي الألف والواو والياء المديات، أما الألف بنظر سيبويه يعني فتخرج من أقصى الحلق بعد الهمزة، بعد يعني بين الهمزة والهاء. أنتم تقولون من أقصى الحلق يخرج الهمزة والهاء، وأنا أقول يعني سيبويه الهمزة ثم الألف ثم الهاء، والدليل جربوا قولوا تجدون بأن الألف أعلى بقليل من مخرج الهمزة. هذا بالنسبة للألف. بالنسبة للواو المدية قال هي من مخرج الواو المتحركة من الشفتين، أو والياء المدية هي من مخرج الياء المتحركة من وسط اللسان الذي قال عنه ابن الجزري سيمر معنا: والوسط فجيم الشين يا. خلاصة الكلام، ابن الجزري رحمه الله تبعا للخليل بن أحمد ذهب إلى أن هناك مخرج اسمه الجوف يلي الحلق، هذا المكان يخرج منه حروف المد الثلاثة، فجعلوا الواو المدية لها مخرج مغاير لمخرج الواو المتحركة ووي، وجعلوا للياء المدية مخرجا مغايرا لمخرج الياء المتحركة يا يو يي، بينما سيبويه رحمه الله قال أبدا، الياء المدية تخرج من ياء المخرج الياء المتحركة، والواو المدية تخرج من مخرج الواو المتحركة. قد يقول قائل: أيهما أصح؟ والله لا تنافي بين القولين، لا تنافي بين القولين، لأننا لو تأملنا لا عند النؤس أنا بدي أنطق أنا واو مدية، سوء أعمالهم سوء، الآن وأنا عم بنطق هذه الواو الخليل بن أحمد وتبعه ابن الجزري بيقول هذه الواو من الجوف، سيبويه والفراء رحمه الله بيقولوا هذه الواو من مخرج الواو المتحركة يعني من الشفتين. والذي أراه أن كلاهما مصيب، كلاهما مصيب فيما ذهب، لأنني كما لفظت لكنا الآن سوء، أنا الآن عندما أخرجت صوت الواو المادية أقوم بعملين لا يكفي أحدهما لإخراج الواو. العمل الأول أنني أضم شفتي إلى الأمام من غير وأترك بينهما فرجة بسيطة، سوء. الأمر الثاني أن الحبال الصوتية في الحنجرة تهتز وترتجف، واحد من هذين العملين لا يخرج الواو، يعني الذين قالوا الواو من الجوف. طيب يا من تقول إن الواو من الجوف، أخرج لنا واو من الجوف لكن لا تضم شفايفك، ما بتطلع معه. والذي قال بأن الواو المادية من مخرج المتحركة، يعني من بين الشفتين، طيب أخرجها دون أن تهتز الحبال الصوتية، كمان ما بتطلع معه. فالحقيقة أن كلا العملين مطلوب للنطق بالواو المادية. فمن قال إن الواو المادية من الجوف نظر إلى أن الحبال الصوتية تهتز وترتجف في الحنجرة اللي سماه القدامى الجوف. ومن قال إن الواو المادية من بين الشفتين، يعني من مخرج الواو المتحركة، نظر إلى انضمام الشفتين إلى الأمام. فالملاحظ أن كلا الأمرين لا بد منهما عند النطق بالواو. والحقيقة أن الواو المادية تخرج من بين الشفتين، يعني من مخرج المتحركة، ولكن أيضا باهتزاز الحبال الصوتية. وما قلناه عن الواو يقال عن الياء. وفي أنفسكم مثلا، وفي الفك انخفض، يعني هذا مخرج الياء المتحركة وسط اللسان مع خفض الفك. وفي نفس الوقت الحبال الصوتية ترتجف وتهتز في الحنجرة. أيضا كلا الأمرين لا بد منهما. وأربعة عشر على قول الفراء. الفراء رحمه الله، زيدوا بعد الفراء قولوا والمبرد. وأربعة عشر على قول الفراء والمبرد. المبرد والفراء كلاهما من أئمة اللغة رحمهم الله، خاصة الفراء كان إمام أهل الكوفة في النحو والصرف، وله كتاب عظيم اسمه معاني القرآن مطبوع في 3 مجلدات. وأربعة عشر على قول الفراء. الفراء رحمه الله والمبرد شو قال؟ قالوا مثل ما قال سيبوي، يعني ألغوا مخرج الجوف. ال 17 بقي عندهم 16، وشو كمان ألغوا؟ نحن منقول، وابن الجزري يعني بيقول ال من مخرج، ان من مخرج، ار من مخرج. الفراء والمبرد قال الان ار نفس المكان، نفس المخرج. طبعا هو الخلاف على مليمترات بسيطه جدا، فلذلك لما بتشوفوا خلاف في اي مساله في اي علم، لما بتشوفوا خلاف اعرفوا بانه الكلام ما هو يعني دقيق 100%. لو كان واضح 100% ما اختلف العلماء، ما بيختلفوا العلماء إلا لما بيكون في مجال للآراء وفي مجال الأخذ والرد. أنا ممكن أقول الأنأر، وفي كل مرة عم طلع عم الطرف لساني عم يقرأ غار الحنك في منطقة مغايرة للمنطقة الأخرى. مرة بقول ال، مرة بقول أن بدخله شوي زيادة، مرة بقول أر بدخله شوي زيادة، ومرة بقول الأنأر وبجعل طرف اللسان يقرع نفس المكان من غار الحنك الأعلى. أستطيع أن أفعل هذا وأستطيع أن أفعل هذا. فالخليل بن أحمد رحمه الله مال إلى أن طرف اللسان يقرع ما يحازيه من حركة من الحنك الأعلى في اللام بمنطقة مغايرة لمنطقة النون، ومنطقة النون مغايرة لمنطقة الراء، وإن كانت متقاربة جدا. الفراء والمبرد قال أبدا، القرع في نفس المكان الأنأر. فعلى هذا الكلام الفراء 3 حروف تخرج من مخرج واحد، الخليل ابن أحمد وتبعه ابن الجزري 3 حروف تخرج من 3 مخارج. فالفرق في من حيث المخارج بين الخليل ابن أحمد وبين الفراء والمبرد الخلاف بمخرجين. الحروف 3 تخرج من مخرج واحد عند الفراء والمبرد، ومن 3 مخارج عند الخليل بن أحمد وتبعه ابن الجزري. فالفرق اطرحوا 1 من 3 بيبقى 2 في مخرجين، فلذلك اطرحوا 2 من 16 بيبقى 14. فمخارج الحروف عند الفراء والمبرد 14 مخرجا. و14 على قول الفراء بإسقاط ذلك. شو ذلك؟ يعني مخرج الجوف أو حروف الجوف، وجعل مخرج النون واللام والراء مخرجا واحدا. ثم قال وحصرها، حطوا فاصلة بعد واحدا، حطوا فاصلة، وحصرها فيما ذكر تقريب. حصرها مبتدأ، وحصرها فيما ذكر تقريب، وإلا فلكل حرف مخرج. هذا هو الكلام. يعني قولنا مخارج الحروف 17 أو 16 أو 14 هذا على سبيل الإجمال والتجميع ونسيان الفروقات الضئيلة، وإلا لو أردنا الدقة المجهرية فإن لكل حرف مخرجا ولو كان بيختلف عن الحرف الثاني لما نقول نحن أس من مخرج واحد، لو أردنا الدقة المجهرية أس غير أص، لا بد من الاختلاف، لكن اختلاف ضئيل جدا، فلذلك لم يعتدوا به فجعلوهما هما والزاي من مخرج واحد، وإلا فلكل حرف مخرج. يعني الدقة المجهرية تقتضي أن يكون للتسعة والعشرين حرفا 29 مخرجا. ويحصر أنواع المخارج الحلق واللسان والشفتان، ويعمها الفم. ويحصر أنواع المخارج الحلق واللسان والشفتان ويعمها الفم. يعني ال 17 هذه لو حبينا نضغطها زيادة شو منقول؟ منقول الحلق اللي هو مثل الحنجرة، اللسان طبعا، والشفتين، ثلاث مخارج رئيسية. ويعمها الفم، بدنا نضغط ثلاث، يعني كانوا 29 مخرج، ضغطوهم صاروا 17، ضغطوهم صاروا 3، ضغطوهم قال ويعمها الفم. لو سأل سائل من أين تخرج الحروف نقول من الفم. وزاد جماعة منهم الناظم، من الناظم يعني محمد ابن الجزري رحمه الله، عليها على هذه الثلاثة الحلق واللسان والشفتان الجوف والخياشيم. وزاد جماعة منهم الناظم عليها الجوف والخياشيم. الجوف اللي حكينا عليه المنطقة التي تلي الحلق، سيبوي قال بلا جوف ولا كلام، ايش هذا الجوف؟ لا في جوف ولا في شيء، انتم عم تقولوا جوف ما في. الجوف ايش بيخرج منه؟ الالف، ما الالف بتخرج من اقصى الحلق بعد الهمزة بينها وبين الهاء. الواو المادية من مخرج الواو المتحركة، الياء المادية من مخرج الياء المتحركة، فألغى مخرج الجوف. والخياشيم، الخياشيم هي الذي نسميه نحن الخيشوم، اللي هو التجويف الأنفي الذي خلقه الله عز وجل خلف الأنفي على هذا الشكل تقريبا، شكله هكذا كالكمثرة تقريبا، من الأمام موصول بالفتحتين الأنفيتين، ومن الخلف موصول عن طريق يسمونه نفير أستاش، موصول بالحنجرة وبالقصبة الهوائية، بالقصبة الهوائية. هذا هو الخيشوم الذي يخرج منه صوت الغنة، وسيأتي بيان ذلك كله. مين عم يتكلم؟ الشارح. وإذا أردت، الآن سوف يتكلم على قاعدة معروفة لديكن، وهي القاعدة التي نعرف بها مخرج حرف من الحروف. وإذا أردت معرفة مخرج الحرف، أي حرف، فسكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغي إليه، يعني وانطقه وأصغي إليه. طبعا بده يكون اللي عم ينطق فصيح، مو يكون عم اللي عم ينطق مو فصيح ولا بيعرف كلام العرب، ولا حينطق حرف مغاير ويقول هذا هو المخرج، تبهنا؟ فلا بد أن يكون فصيحا، يعرف الخاء ويعرف الحاء ويعرف الذال ويعرف الضاد ويعرف الظاء ويعرف الفاء. نعم. وإذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغي إليه. أف أف هنا مطرح من قطع الصوت هذا مخرج الفاء. أس وين قطع الصوت؟ هذا مخرج السين. أش وين قطع الصوت؟ هذا مخرج الشين. فحيث انقطع صوته كان مخرجه. نعم. بعد ذلك قال فألف الجوف، اكتبوا على الهامش في نسخة للجوف ألف، للجوف ألف بدلا من فألف الجوف، المعنى واحد. فألف الجوف أي فمخرج الألف الجوف، فمخرج الألف الجوف، وهو الخلاء الداخل في الفم، فلا حيز لها محقق. هذا بيتعلق بالدرس الماضي اللي كنا تكلمنا فيه بتعريف المخرج، قلنا الحرف صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر، هذا المقدر اللي هو حروف المد الثلاثة، فلا حيز لها محقق. وأختاها وهما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، بأن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء، بخلافهما إذا تحركتا أو سكنتا ولم يجانسهما ما قبلهما فيصير لهما حيز محقق. هذا الكلام كله مبني على كلام الخليل بن أحمد وتبعه ابن الجزري، وإلا على كلام سيبوي وعلى كلام الفراء والمبرد. فالواو المادية كما قلت لكنا منذ قليل من مخرج الواو المتحركة، ومن ثم كان لهما مخرجان. نعم، نحن اللي شرحت لكم يا منذ قليل ليس لهما مخرجان، الواو لا تخرج إلا بانضمام الشفتين واهتزاز الحبال الصوتية، من كلا العملين معا ينتج صوت الواو. أما يكون لها مخرجين، مخرج هي مادية ومخرج هي غير مادية، هذا الكلام شوي فيه تجوز. وهي بكسر الهاء، وهي بكسر الهاء أي الألف وأختاها حروف مد ولين، حروف مد ولين. هذا كلام شرحناه في دروس ماضية، قلنا هناك ثلاثة أحرف اسمها حروف المد واللين، وهناك حرفان اسمهما حرفا اللين. الحروف المد واللين هي التي نسميها حروف المد، لكن يقال واللين، سميت حروف اللين لأنها تخرج بامتداد ولين. للهواء أي هواء الفم، وهو الصوت أي عند انتهائه تنتهي حروف المد أي ترجع إليه فهي به أشبه. يعني الصوت الألف والواو والياء أصوات هوائية تنتهي إلى هواء الفم، لا تنتهي إلى صوت مبتور كما نسمع من بعض الناس. يعني مثلا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سمعتوا أفواجا؟ شو عم بعمل الآن أنا؟ الألف الأخيرة عم ببتر صوتي بتر عندها، فهل هذا الصوت انتهى إلى هواء الفم أم انتهى إلى الهمزة؟ انتهى إلى همزة أفواجا. أما أفواجا جا جا الصوت يتخامد شيئا فشيئا، يتلاشى شيئا فشيئا، للهواء تنتهي، لهواء الفم مو للهمزة تنتهي. أما إذا الإنسان بتر هذا الصوت ولو كان واوا أو ياء، مثلا قالوا قالوا لو، هذه صار في همزة بالنهاية، قالوا لو، بده يتخامد الصوت ويتلاشى شيئا فشيئا. كذلك الياء، مثلا الذي الذي، ما بصير الذي، الذي ذي في، الصوت يتخامد ويتلاشى صوت الياء شيئا فشيئا. وتتميز عنه، تتميز يعني حروف المد الثلاثة عنه، عن هواء الفم، بتصعد الألف، الألف لما ننطقها بيكون هواءها متصعد، قا ما، وتسفل الياء ي، واعتراض الواو، اعتراضا لا تصعد ولا تسفل، معترضة في الوسط، واعتراض الواو. ونسبت إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجها، وسميت حروف المد واللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها. لما نقول وجاء، شايفين الامتداد واللين، لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت وامتد ولان، ولان صار لينا يعني. وإذا ضاق المخرج يعني انضغط فيه الصوت وصلب. لما بنقول أش شايفين بيتسع المخرج أح، لكن أب أب هنا انضغط المخرج فانضغط فيه الصوت وصلب صار صلبا. أق صار صلب. وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي فلذلك قبلت الزيادة. يعني كيف كل حرف مساوي لمخرجه؟ العبارة ما كتير. وكل حرف مساوي لمخرجه كيف مساوي؟ إذا قلنا بأن مثلا الخاء من أقصى الحلق، هل نقول هذه الخاء مساوية لمخرجها؟ كيف يعني مساوية لمخرجها؟ إلا هي معناتها غير مساوية لمخرجها. ما العبارة ما. وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي فلذلك قبلت الزيادة. هي مو قبلت الزيادة لأنها غير مساوية لمخرجها، قبلت الزيادة لأن مخرجها متسع، الصوت فيه قابل للمط قابل للزيادة. نعم. الآن حيقول رحمه الله واعلم أن كل مقدار. طيب هذا الكلام اللي حيذكره الآن الشيخ هو توطئة للكلام على شرح بيتي، على شرح الأبيات القادمة التي يقول فيها ابن الجزري رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه إلى آخره. شو بده يقول الشيخ رحمه الله الشارح؟ نحن لما منقول بدي أنا أتكلم الآن على الحروف، بدي أتكلم على الحروف، من أنه حرف بدي أبدأ؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، المخرج الواحد في له عدة مناطق، يعني مثلا الحلق، الحلق من هون لهون، أول وآخر، وين أول وين آخر؟ الموضوع نسبي، الموضوع نسبي. فلذلك سوف يبين الشيخ رحمه الله بأن المقياس الذي اتخذه أئمة اللغة عندما تحدثوا عن مخارج الحروف أنهم جعلوا ظاهر الشفتين هو المقياس من حيث القرب والبعد، كل ما كان أقرب إلى ظاهر الشفتين فهو أدنى، وكل ما كان أبعد عن ظاهر الشفتين فهو أقصى. إذن القرب والبعد نسبي بالنسبة لظاهر الشفتين، هذا أمر. الأمر الثاني، ترتيب الحروف في الذكر بحسب الهواء الخارج من الصدر. تصوروا أنتم ذرة هواء طالعة من فين؟ من القصر الهوائي. على إيش بتمر أول شيء؟ بتمر على الحلق قبل ما تمر على اللسان. طب الحلق طويل، على فين بتمر بالحلق؟ بتمر على أبعد منطقة من الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين اللي اسمها أقصى الحلق. فلذلك بدأ يعد المخارج من هون: أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، أقصى اللسان، وسط اللسان، حافتي اللسان، طرف اللسان، بعدين الشفتين. إذن عم يتكلم، عم يرتب الحروف بحسب الهواء الخارج من الداخل. القرب والبعد نسبي بيتعلق بظاهر الشفتين. حتى يقرر هالقاعدة سوف يقول ما يلي: قال رحمه الله: واعلم أن كل مقدار، واعلم أن كل مقدار، مثلا هذا القلم له نهايتان، كل مقدار له نهايتين، أيتهما مكتوب أيتها، صلحوها سوها أيتهما. واعلم أن كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كان مقابلها آخره. ولما كان وضع الإنسان على الانتصاب، الانتصاب يعني رأسه لفوق ورجليه لتحت، كان رأسه أوله ورجلاه آخره، ومن ثم كان أول المخارج الشفتين، وأولهما مما يلي البشرة يعني هذا، وآخرهما مما يلي الأسنان جوه هون، وثانيها باعتبار الإنسان على الانتصاب اللسان، وأوله مما يلي الأسنان، وآخره مما يلي الحلق وهو ثالثها، مين هو؟ يعني الحلق. وأوله مما يلي اللسان يعني هذا بنسميه أدنى الحلق، وآخره مما يلي الصدر تحت هون. ولو كان وضعه أي الإنسان على التنكيف يعني رجليه لفوق وراسه لتحت لنعكس يعني لصار الأدنى أقصى والأقصى أدنى. ولما هذا ميزان. الميزان الثاني ولما كانت مادة الصوت الهواء الخارج من داخل كان أوله آخر الحلق أول الصوت وآخره أول الشفتين فرتب الناظم رحمه الله كالجمهور الحروف باعتبار الصوت الصوت اللي طالع منهم حيث قال فألف الجوف إلى آخر ما يأتي ورتب تسمية المخارج أقصى وأدنى يعني باعتبار وضعها حيث جعل الأبعد مما يلي الصدر والأقرب مقابله يعني مما يلي ظاهر الشفتين فقال ثم لأقصى الحلق أقصى الحلق أي أبعده أبعده عن إيش؟ عن ظاهر الشفتين أي أبعده وهو آخره مما يلي الصدر حرفان طبعا حرفين على مذهب مين؟ الخليل بن أحمد وتبع ابن الجزري وإلا سيبوي والفراء والمبرد جعلوا هذه أقصى الحلق منه ثلاثة حروف الهمزة والألف والهاء حرفان همز ثم هاء ولم يذكر الألف معهما ها شيخ الإسلام عم يقول نبه عم يقول ما ذكر ابن الجزري الألف معهما من أقصى الحلق كسيبويه ومن تبعه لما مر من الخلاف يعني وذكرها الشاطبي وغيره معهما الإمام الشاطبي رحمه الله في آخر الشاطبية ذكر الألف مع الهمزة والهاء من أقصى الحلق وذكرها الشاطبي وغيره معهما ليه؟ لأن مبدأها مبدأ الحلق ثم تمتد وتمر على الكل الصوت هو طالع بمر على الكل لكنه جعلها بعدهما وغيره جعلها بينهما لأن الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد فهي مرتبة فيه الهمزة ثم الألف ثم الهاء ماشي الحال ثم لوسطه طبعا شو عم يشرح الآن ثم لوسطه فعين حاء ثم لوسطه بإسكان السين لغة ضعيفة في فتحها عكس نحوي جلست وسط القوم أو وسط القوم مما يصلح فيه بين جلست وسط القوم مما يصلح فيه بين هاي الكلمة الأخيرة بين شكلها كما ألفظ يعني افتحوا الباء وسكنوا الياء والنون عليها تنوين الرفع بين شو معنات هالكلام العرب تقول وسط بسكون السين وتقول وسط إذا كان بده يتكلم عن شيء له كتلة وحدة لا يمكن تفكيك أجزائه أجزاؤه ما هي مفككة بيقولوا وسط وإذا بده يتكلم عن شيء أجزاؤه منفصلة عن بعضها بيقولوا وسط يعني الغرفة أجزاءها منفصلة عن بعض ولا متماسكة طبعا متماسكة الجدران متصلة بالأرض متماسكة معها والجدران متصلة بالسقف متماسكة معه فإذا أردت أن أجلس في الغرفة أقول جلست وسط الغرفة جلست وسط الغرفة بفتح السين وإذا كان هناك حلقة من الطلاب أو من الأشخاص حلقة جالسين على شكل حلقة شخص 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 أشخاص هكذا وأتيت وجلست بين اثنين منهم هالحلقة هذه اللي كانوا جالسين فيها أجزاءها يعني الأشخاص اللي فيها متفككين عن بعض ولا متلاصقين طبعا متفككين عن بعض كل شخص مغاير للآخر وأنا رحت جلست وين بين اثنين منهم فأقول جلست وسط القوم جلست أو وسط الحلقة الحلقة جلست وسط الحلقة انتبهنا إذن مما الأمر الذي يصلح فيه بين يعني بمعنى أجزاء منفصلة عن بعض يقال وسط كذا جلست وسط كذا كذا من وسط كذا أما الشيء الذي أجزاؤه متماسكة يقال وسط فالآن الشيخ عم يتكلم على الحلق الحلق أجزاء متماسكة ولا منفصلة متماسكة فكان عليه أن يقول وسط الحلق ثم لأقصى الحلق همز النهاء ثم لوسطه، ثم لوسطه، فهو قال لوسطه سكن السين، فلذلك قال الشيخ الإسلام زكريا هذه لغة ضعيفة، استخدام وسط بسكون السين مكان وسط، هذه لغة ضعيفة. ما الذي ألجأ الناظم رحمه الله إلى ذلك؟ الضرورة الشعرية. فلذلك النسخة التي حفظنا عليها نحن وحفظت عليها بعض الأخوات ومن وسطه فعين حاء، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، ما عاد في إشكال، ما عاد في إشكال. يعني حتى شيخ ابن الجزري رحمه الله الظاهر أنه نظمها أول الأمر ثم لوسطه، وبعد ذلك عدلها إلى ومن وسطه لما يعني تبين. معلومكم القدامى مثل المعاصرين، الآن نحن نجد مؤلف من المؤلفين يؤلف كتابا وبعد سنة يخرج علينا بطبعة جديدة قد كتب عليها طبعة مزيدة ومنقحة. شو يعني مزيدة ومنقحة؟ يعني أن صاحب الكتاب بعد أن صدر الكتاب وتداولته الأيدي هو شخصيا أمعن النظر فيه مرة أخرى، وأيضا الناس لما قرأوا جاءوا إليه قالوا يا شيخنا الأمر الفلاني، لو أنك قدمت هي، لو أنك أخرت هي، لو أنك اختصرت البحث الفلاني أطلت فيه بلا داع، لو أنك شرحت لنا بشكل أوفر الفكرة الفلانية كانت غامضة قليلا. فبناء على ما يأتيه من ملاحظات يعدل في كتابه القديم وينزل إلى السوق طبعة جديدة قد كتب عليها طبعة مزيدة ومنقحة. فما يجري حاليا مع المؤلفين كان يجري أيضا مع القدامى. القدامى بشر مثلنا يغيرون آراءهم ويبدلون ويبدو لهم الأمر الأصلح في يعني يتركون القديم، لكن ما كان في مطابع، كان مثلا لما يؤلفون الكتاب ينتشر عنهم نسخ خطية في شرق البلاد وعرضها وغربها، لما يبدو لهم أشياء بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة ويعدلون ويخرجون على طلابهم بنسخة قد عدلوها ينسخ الطلاب من النسخة الجديدة. فبعد مرور السنين نجد نحن في المكتبات نسخ بينها شيء من الاختلاف. ما سبب هذا الاختلاف؟ غالبا سببه أن صاحب الكتاب قد أعاد النظر في الكتاب فعدل فيه وغير واختصر وشرح وقدم وأخر، بل إن بعض المصنفين ينص على هذا يقول وكنت قد أمليت قبل هذا الكتاب كتابا وغيرت فيه وبدلت، والعمدة على هذا الكتاب الجديد. يعني بعض المصنفين رأيت أنا في كتاباتهم أنهم ينصون على أنه قد سبق منهم كتب نسخ من نفس الكتاب، ولكن بعد ذلك عدلوا فيها بحسب ما بدا لهم من آراء مما يصلح فيه بين. فعين حاء أي ثم لوسط الحلق حرفان، ثم لوسط الحلق حرفان عين، اكتبوا فحاء، كل النسخ فحاء، ما أدري ليش هنا مكتوب ثم حاء، عين فحاء بدل ثم حاء اكتبوا فحاء، مهملتان. شو يعني مهملتان؟ هذا بحث معروف لديكنا. القدامى كانوا يقولون حرف مهمل يعني ليس له نقطة، حرف معجم يعني حرف منقوط. فمثلا الراء يقولون مهملة، السين يقولون مهملة، الشين يقولون معجمة، الفاء يقولون مثلا معجمة من فوق بواحدة، نعم، الباء مثلا معجمة، الدال مهملة، الذال معجمة، وهكذا. إذا مهملتان يعني غير منقوطتين. قال هذا الكلام حتى لا يظن ظان أنه يتكلم عن الغين والخاء المعجمتان يعني المنقوطتان. نعم. أدناه، الضمير على من راجع؟ على الحلق. أدناه غين أي ثم لأقرب الحلق، مثل ما قلنا في عنا أقصى الحلق وسط الحلق أدنى الحلق، أدنى الحلق يعني أقرب منطقة من الحلق إلى ظاهر الشفتين. أدناه غين أي ثم لأقرب الحلق وهو أوله حرفان، الغين ثم خاؤها، خاؤها يعني خاء الغين، نعم كله مشان الضرورة الشعرية، المعجمتان يعني المنقوطتان، فمخارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة أو سبعة. مخارج الحلق ثلاثة، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، حروفه ستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء على مذهب الخليل بن أحمد، والهمزة والألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء على مذهب سيبويه ومن تبعه. وتسمى حلقية لخروجها من الحلق، هذه الستة تسمى عند العلماء الحروف الحلقية. ليه؟ قال لخروجها من الحلق. وأضاف الخاء إلى الغين، ما قال غين خاؤها، لمشاركتها لها في صفاتها. هو ما أضاف مشان هيك، أضاف مشان الضرورة الشعرية. لو تأتى له أن يقول غين خاء أو خاء، ما قال غين خاؤها، لكن مشان الوزن. فالشيخ شام يقول لمشاركتها لها في صفاتها، إلا في الجهر فإنها مهموسة والغين مجهورة كما سيأتي. ثم لما فرغ من مخارج الحلق وحروفه أخذ في بيان مخارج اللسان وحروفه فقال، الآن انتقل للمخرج الرئيسي الثاني. المخرج الأول الحلق، الآن المخرج الثاني الكبير اللسان. اللسان في مخارج كثيرة وفي حروف كثيرة. فقال والقاف أي مخرجها أقصى اللسان، لو شبهت يدي هذه باللسان، أقصى اللسان مخرج القاف، أق هذا مخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يحازيه من غار الحناك الأعلى. والقاف أي مخرجها أقصى اللسان أي آخره مما يلي الحلق، يعني من أقرب منطقة إلى الحلق. فوق أي وما فوقه من الحنك الأعلى. ثم الكاف أي مخرجها أقصى اللسان أسفل أي وما تحته من الحنك الأعلى. أق أك قا كا قا كا قاف، هنا الكاف إلى الأمام قليلا. قا كا أسفل أي وما تحته من الحنك الأعلى. ويسمى الحرفان لهويين لأنهما يخرجان من آخر اللسان عند اللهات. اللهات هي معروفة اللي بيسموها لسان المزمار، وهي اللحمة المشرفة على الحلق، والجمع لها ولهوات ولهيات. نعم. والوسط فجيم الشين يا، والوسط فجيم الشين يا بإسكان السين مثل ما مر، بإسكان السين مثل ما مر. وسط اللسان ثلاث حروف، الجيم والشين والياء. فجيم بترك التنوين للوزن، يعني ليش للوزن؟ والله للإضافة. فجيم يعني الشيخ يبغاها فجيم، هل يصح أن نقول فجيم الشين؟ فجيم الشين واحدة بنجيبها نكرة والثانية بنجيبها معرفة بأل، ما أدري. فجيم الشين يعني إما أن أقول فالجيم الشين يعني بمعنى على تقدير العطف، فالجيم والشين والياء، هو هذا كله مشان الوزن. نعم. فجيم بترك التنوين للوزن، الشين يا بالقصر للوقف. هي بالقصر للوقف كلمتكم عنها في الدرس الماضي، قلنا سوف يستعمل الشارح رحمه الله كلمة بالقصر للوزن وبالقصر للوقف، وقلت لكنا إن بعض العرب إذا وقفوا على كلمة فيها همزة متطرفة حذفوا تلك الهمزة حال الوقف، فعوضا عن أن يقولوا ما يقولون ما، وعوضا عن أن يقولوا العلماء يقولون العلماء، وعوضا عن أن يقولوا السماء يقولون السماء. نعم. فهذا بيسموه القصر للوقف، القصر يعني ترك المد لأن الهمزة قد زالت للوقف. وبعضهم يقول بالقصر للوزن، الشارح يعني أحيانا يقول الشارح بالقصر للوزن. متى يقول للوزن؟ إن كان حذف الهمزة في وسط الكلام، الكلام متصل ما في وقف، ومع ذلك حذف الهمزة بيكون حذفها لإيش؟ للوزن. بينما هنا شو قال؟ فجيم الشين يا وقف عليها، فلذلك قال بالقصر للوقف أي وسط اللسان مع هذا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. هي اللسان وهي غار الحنك الأعلى، هذا من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. مخرج الجيم ثم الشين ثم الياء المثنات تحت. شو يعني المثنات تحت؟ انتبهوا للسبورة. ما هذا الحرف؟ ممكن يكون أشكال وألوان. طيب إذا قلنا المثنات، المثنات بالإيش هي؟ هل هي بالتاء ولا بالثاء ولا بالباء ولا بالياء؟ أربع احتمالات. لما قلنا المثنات خرجت الباء وخرجت الثاء، لأن الباء موحدة والثاء مثلثة من حيث النقط يعني بالمثنات. طيب مين بقي عندي؟ بقي عندي الياء والتاء، فلذلك بيقول بالمثنات مثلا التحتية أو تحت، شو قال هو؟ تحت المثنات، تحت تحت معناها أخرج إيش؟ الياء، أخرج التاء فصارت بالياء. شو القصد من هالضبط هذا؟ القصد من هذا الضبط أنه إذا أخطأ النساخ فهذه الكتابة تصحح وتقوم النص، تصحح وتقوم النص بالياء المثنات تحت. يعني لو شفناها مكتوبة هكذا مثلا ومكتوب بعد المثنات تحت، نعرف أن الناسخ غلط لما وضع هنا ثلاث نقط. لما بنشوفها مكتوبة هيك نعرف أن الناسخ غلط، لما بنشوفها مكتوبة هكذا نعرف أن الناسخ غلط. نعم. ثم الياء المثنات تحت، وقدم بعضهم الشين على الجيم، يعني أنه صحيح هي الثلاثة من وسط اللسان لكن هي مرتبة فيه. أج أش أي، قدم بعضهم الشين على الجيم، يعني أش أج أي، يعني دقة دقة إيش أقول زائدة عن اللزوم، يعني أج أش أي، أي أش أج، كله عم يتكلموا على أجزاء المليمتر يمكن. نعم. وتسمى الثلاثة شجرية لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين، اللحيين هذا لحي وهذا لحي، بيلتقوا في الذقن، في الذقن يلتقي اللحيان، العظم هذا العظم وهذا العظم، مو الشعر، العظم هذا العظم وهذا العظم يلتقيان في الذقن، هذا لحي وهذا لحي، منفتح ما بين اللحيين يعني المنطقة التي ينفتح فيها اللحيان بالوسط، مخرج مين هون؟ مخرج الجيم والشين والياء. فسميت هذه الثلاثة شجرية لخروجها من منفتح ما بين اللحيين وهو شجر الفم. والضاد من حافته، حافته ضمير لمن راجع؟ للياء، عفوا للسان، الضمير راجع للسان، من حافته من حافة اللسان. والضاد من حافته إذ وليا بألف الإطلاق، يعني هذه الألف ما هي ألف التثنية، أصل الكلام إذ ولي، ولي ولي يلي بمعنى جاء بعده، تلاه تلاه يتلوه بمعنى جاء بعده، وليه يعني جاء بعده. إذ ولي لا تظن هذه الألف للتثنية وإنما هي للإطلاق. الأضراس أصلها الأضراس، هذا البحث كنا تكلمنا عليه سابقا. نعم. الأضراس، بعض العرب يقول الأضراس وبعض العرب يقول الأضراس، الأضراس يعني يريدون أن يتخلصوا من الهمزة فينقلون فتحتها إلى اللام الساكنة قبلها بعد فتصبح اللام متحركة، الفتحة نقلوها ذلك، بقيت الهمزة بدون حركة فيحذفونها. نعم. كيف صار الكلام؟ لضراس، لك أن تقول لضراس ولك أن تقول الأضراس، الأضراس بإبقاء الهمزة، ولك أن تقول لضراس. فالشيخ شو قال؟ إذ وليا لبراث من أيسر أو يمناها لبراث. فعم يشرح هذا الأمر شيخ الإسلام فقال لبراث أصلها الأبراث، نقلت حركة الهمزة إلى اللام من حركة الهمزة يعني الفتحة، واكتفي بها عن همزة الوصل يعني لبراث، أي والضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأبراف. والضاد تخرج من طرف اللسان، إيه نعم، اكتبوا عندكم قبل طرف اكتبوا كلمة حافة، صار الكلام أي والضاد تخرج من حافة طرف اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأبراف، هذه الحافة.